بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
في الواقع أن الأحداث التي تمر على بلدنا العزيز العراق يستدعي مراقبة الأحداث عن كثب. الأحداث السياسية والأحداث العسكرية التي تجري على هذه الأرض المباركة، والصراعات التي تدور، يعني إرادات قوى إقليمية وإرادة قوى دولية أيضا تدور على أرض هذا البلد الممتحن. لكنه هناك أيضا أخبار أخرى لا بد أن نشير إليها، وردت عن طريق أئمة أهل البيت عليهم السلام، خصوصا الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، عما سيجري على هذا البلد الممتحن الذي يدفع ضريبة التشيع وضريبة الولاء لأئمته عليهم السلام. في الواقع أن هناك روايات، يعني حقيقة إذا أراد الباحث أن يبحث عنها يجد أن هناك ما يشير إلى وقعات الأنبار، ولعل هناك روايتين مهمتين ذكرنا أحدهما في لعله في الأحداث أو قبيل الأحداث. أنا أذكر قبيل الأحداث ذكرنا هذه أنه العسكر بين الأنبار والصراط.
نعم.
النص ليس أمامي حقيقة، وأنا اعتمدت على حافظة الأخوة المشاهدين الكرام، وهذه الأحداث حقيقة هي في بالهم، حتى كثير ممن يعني التقيت معهم سألني عن هذه الرواية وأكدت له أنها موجودة في كتاب فلاح السائل للشيخ البهائي رضوان.
نعم.
الله عليه، وهي رواية صحيحة يرويها بعد تعقيبات العصر.
نعم.
بعد تعقيبات العصر عن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، حينما يشير إلى علامات الظهور، يشير إلى هذه الأحداث بين الأنبار وبين الصراط. الصراط طبعا هو الماء، يعني أشبه بالبحيرة.
نعم.
ليس هو نهر ولا يعني رافد، أو أشبه بالرافد، يعني رافد صغير تسمى صراط.
نعم.
لكن هناك رواية أخرى، رواية طويلة الذيل، أنا لا أريد أن أقرأها كلها، أنا أريد أن أشير إليها إشارة يعني فقط. هذه الرواية هي التي استدعتني أن أقرأها اليوم، يعني لأنها تواكب أحداث اليوم على ظاهر ما أجده من هذه الرواية وما أقرأه من هذه الرواية.
لا.
الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يتحدث عن مسيرة أحداث طويلة ويصل إلى الأنبار وهيت، يعني الأنبار وبالذات هيت. طبعا هيت هي بلد يعني تاريخي كان في زمن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، والأنبار أيضا كانت في زمن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، كما هو معلوم أن معاوية بن أبي سفيان كان له وقعات على هذه المدينة المظلومة حقيقة. كانت هناك يعني هجمات من قبل معاوية ومن قبل جيش معاوية، وكان يفعل بها ما يفعله الدواعش اليوم. يعني اليوم دواعش ما فعله معاوية بن أبي سفيان لا يقل عن ما يفعله اليوم الدواعش أو
ما فعله
معاوية بالقبل. حقيقة معاوية يعني أباح الحرمات في هذه المنطقة، ولعل الأخوة الذين يريدون أن يتابعون الحدث الذي حدث بالهجوم، هجوم معاوية وجيش معاوية على الأنبار وقتله للأبرياء وقتله للنساء، ويعني سفك الدماء وانتهاك الأعراض، أثار حفيظة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام وقال: من مات، هذه كلمته المشهورة، من مات على هذا حزنا أو كمدا فليس بملوم. يعني ما شاهدته الأنبار في زمن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يستدعي أن يموت الإنسان كمدا وحزنا كما قال أمير المؤمنين عليه السلام، فهو ليس بملوم.
نعم.
هكذا كان أمير المؤمنين يحافظ على التراب العراقي، وهكذا كان أمير المؤمنين عليه السلام يحافظ على الوحدة العراقية، على يعني الأمة العراقية أنذاك. ولذلك نجد أنه جيش جيشا للحفاظ على الأنبار لمطاردة هؤلاء المحتلين الغازين. هذا ليس يعني جديد، اليوم الفتوى التي صدرت عن آية الله العظمى السيد السيستاني حفظه الله تعالى هي ليست بالجديدة، يعني الحفاظ على الموصل، يعني الدفاع عن الموصل كما كان الأمير عيسام يدافع عن الأنبار، مع أنها يعني مع شديد الاحترام أن نحن نضع بعض الأحيان النقاط على الحروف حتى تكون واضحة الأمور، مع أن هذه البلدان هذه المناطق هي ليست مناطق لا تقول بالتقليد سماحة السيد، وليست هي على خطي أو مذهب أهل البيت، وهذا شيء محترم، أنا لا يعني لا أعترض على هذا، ولكن أوضح مع أن هذا الاختلاف المذهبي بين يعني بين المدن، لكنه لم يمنع المرجعية إلى أن إلى الحفاظ على وحدة الموصل ووحدة الأنبار ووحدة المناطق الأخرى سواء كانت سنة أو شيعة. ولذلك أجد أن هناك استجابة من قبل أهل السنة حقيقة، واستجابة هذه استجابة يعني تستدعي الاحترام حقيقة. اليوم أيضا نجد أن المسيح يعني يعيشون نفس هذه المعاناة، نفس هذه المحنة. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام كان يحافظ على الفرد المسيحي الواحد حينما كان يمر في الكوفة وفي أيام خلافته، وينظر إلى شخص يستعطي، رجل كبير يستعطي، يسأل ما بال هذا؟ قالوا هذا رجل نصراني، وكأن من النصراني في مخيلة هؤلاء أو في ذهنية هؤلاء القوم يتصورون أن النصراني هو خارج عن يعني عن قانون الدولة الإسلامية
ورعاية أمير المؤمنين،
وخارج عن رعاية الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، بل بالعكس وبخهم أمير المؤمنين عليه السلام، قال حينما كبر بعد ذلك تتركونه ليستعطي ويستجي، اصرفوا عليه من بيت المال. فأخذ الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يصرف على هذا النصراني من بيت المال، وكان يكرم ويتحفظ له حقوقه حتى مات، يعني حقوق الشيخوخة حقوق التقاعد ضمنها أمير المؤمنين عليه السلام لهذا الرجل النصراني، من آذى نصرانيا فقد آذاني. هذه كلمة أنا أرجو لو كانت هناك أمم متحدة تتابع التاريخ بدقة وتتابع الأحداث ما يحدث في العراق اليوم، ليش رفعت هذا الشعار من آذى نصرانيا فقد آذاني؟ أمير المؤمنين يقول هذه فلسفة وثقافة أهل البيت عليهم السلام. اليوم نجد أن الدواعش ومن دفعهم من فلسفاتهم اللئيمة التي لا ترعى للإنسان يشيء، هم يجبرون المسيح أنهم يدخلون الإسلام. لا أدري هم دخلوا الإسلام هؤلاء دواعش هم مسلمون؟ أنا لا أدري، أنا أشك في أنهم هل مسلمون، هل الوهابية هم مسلمون من باب أولى، يعني أنا شخصياً أنا أشك هل أن الوهابية مسلمون أم لا، أنا لا أدري.
شعارهم لا تدل على ذلك سماحة
السيد، لأنه تكفير المسلم هذا يخرج المكفر عن الإسلام.
أحسن.
فهل هو مسلم؟ أنا لا أدري، والإجابة هم يجيبون عليها في هم يعرفون قنواتهم وكيف يصدرون شتائمهم ويصدرون كلامهم الذي تعب منه الشعب العراقي وتعب منه شيعة أهل البيت. إذن الرواية التي أريد أن أقول لا أطرحها كلها، سأطرح يعني على الأخوة المشاهدين هذه الفقرة وسأوقفهم على المصدر فقط. ويل للمخيبين بين الأنبار وبين هيت، طبعا المخيب يعني الخائب المهزوم المنكسر الذي لا يقوى على شيء، الذي لا يرد عن نفسه شيء، هذا مخيب، هذا خائب، وهذا الخائب هو الذي وصفه أمير المؤمنين عليه السلام ويل له من وقعة بين الأنبار وبين هيت. طبعا أنا أفسرها أنها المخيبين هؤلاء الذي خاب أملهم، الذي الخائب هو الذي خاب أمله، هناك هدف يعني في نظره أن يتحقق لكنه خاب هذا الهدف، فأطلق أمير المؤمنين عليه السلام بأنه هو الخائب المخيبين مخيب. طبعا الدواعش
ودعا عليه بالويل والثبور،
ودعا عليه بالويل، ويل له، ويل من حرب طاحنة ستستأصلهم بإذن الله تعالى. أنا أجد أن هذا العنوان ينطبق على هؤلاء الذين خابت آمالهم عند دخولهم إلى العراق، كانت هناك لهم آمال يتطلعون إليها بتأسيس خلافة كما يزعمون، وكم ادعى من هؤلاء الخلافة الإسلامية، من هؤلاء ابن العباس وابن أمية وغيرهم وغيرهم، سرقوا هذا العنوان كما يسرق اليوم أبو بكر البغدادي فيعلن خلافة، وكأنما هي كلمة مرسوم صدر عن شخص صاحب عصابة، ويل لهذا وأمثاله. حقيقة كان له هدف، هدف أن يعني يسيطر على العراق ويتملك العراق ويتملك زمام الأمور في العراق ويعلن الدولة في بغداد وليس في الموصل، لكنه خاب أمله فأعلنها في الموصل. كان المفروض أن يعلنها في بغداد، لأن يعني هي بغداد عاصمة الخلافة الإسلامية وليس الموصل عاصمة الخلافة الإسلامية. التاريخ لم يشهد بأن عاصمة الخلافة الإسلامية الموصل، إنما بغداد. هذا أول ما أول خيبة أمل حقيقة أصابت بها أو أصيبت به هذه الدواعش، وعلى رأسهم لصهم الكبير هذا. على كل حال نحن لا نريد يعني أن ننزل لهذه المستويات، لكنه حقيقة هذا وصف، يعني لا نخجل أن نوضح الحقائق، لأن اليوم العالم لم يتكفل ببيان مظلومية شيعة أهل البيت. اليوم حدثت، وإن كان هذا يحز في القلب ويحز في النفس، ونحن نتألم كشيعة، شيعة أهل البيت وعلماءنا لهم وقفة ووقفات في الحادث الفلسطيني. حدثت معركة بين ليلة وضحاها، اجتمع مجلس الأمن الدولي فندد بما يحدث بين إسرائيل وفلسطين. هذا شيء مستغرب، مع أنه يعني أيضا دماء هذه الدماء في فلسطين كالدماء التي سفكت في الموصل وفي غيرها، لكن لم نجد هناك إدانة ولم نجد هناك أي اجتماع ولم نجد هناك أي تحريك إلا على أساس بيانات خجولة، حقيقة بيانات دولية خجولة. أنا لا أريد أن يعني أتعمق في هذه المسألة، لأن الأخوة هم لم يكونوا بعيدين عنها. إذن ويل للمخيبين بين الأنبار وبين هيت.
لا،
هذه الرواية إذا أحب الأخوة، لأنه فيها تفاصيل، وهذه تفاصيل حتى لا تحسب علينا حساب سياسي، لأنه فيها تفاصيل لجهات سياسية قد تتأذى وقد يعني تعتب علينا وقد تتأذى مما نطرحه. لذلك أنا أقول حتى لا أكون يعني لست يعني خائفا من أحد بحمد الله تعالى، لكنه أريد أن أجعل الأمور بطبيعتها تجري، لأنه الكتاب متوفر حقيقة. البحار الجزء الثاني والخمسون، يعني الجزء 52 صفحة 226، رواية طويلة الذيل فيها تفاصيل عما يجري في بين الأنبار وبين هيت وبعض الجهات، ما هو موقفهم من هذه الأمور ومن هذه الوقعات، وهي يعني جهات مؤسفة حقيقة. على كل حال أنا لا أريد أن أتحدث، هذا ما يحدث في العراق، في غرب العراق، وهو إن شاء الله تعالى هذه بشارة أنهم مخيبون إن شاء الله، خاب أملهم بالتحالف مع البعثيين، والبعثيون هم أقل منهم شأنا وأقل منهم قوة، يعني هم ضعيف يستعين بضعيف، هم يعني استعانوا، يعني خاب أملهم بأن هناك تأييد من أهالي الموصل، وبحمد الله تعالى نجد أن هناك روضا واسعا من قبل الموصليين، وهناك أيضا سمعنا والأخبار تتوارد علينا أن هناك جهات يعني ومنظمات يعني عملت لنفسها تنظيمات من أجل محاربة هؤلاء الدواعش، ونجحت في اغتيالات كثير من قادتهم ووجوههم بحمد الله تعالى. إذن هذا تخيب أمل لهؤلاء الدواعش، وهم لم يتوقعوا فتوى سماحة السيد آية الله العظمى السيد السيستاني. حقيقة هذه أحد أشد التخيبات لهؤلاء، وإن شاء الله سيكونون من الخائبين ومن المخيبين بإذن الله تعالى كما وصفهم الإمام أمير المؤمنين
عليه الصلاة والسلام. سماحة السيد، يعني أيضا إذا أردنا أن نتبع الأحداث لوجدنا أن كثيرا من الأحداث التي وقعت، يعني الصراع القوى بين هؤلاء الذين ذكرتهم سماحة السيد من الداخل العراقي ومن الخارج، لأن الأخبار أيضا فتحت على الكثير من المسميات من مخابرات دولية ومخابرات دول عظمى هي التي دارت هذه الحادثة المريعة والمروعة صراحة لمنطقة قريبة ذكرها أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام بأنها سوف تكون ويلا عليهم بين الأنبار وهيت، وهو إن شاء الله تحذير لهم وإذا سمعوها، لكن لا نعتقد أنهم سيسمعوها أو يعوها. سمح سيدي، وأردنا أن ننتقل إلى جانب آخر وهو ما عنوننا به حلقتنا لهذا اليوم، الجوار العراقي. صراحة أن هناك الكثير من الأحداث التي تحدثت عنها الروايات المباركة الشريفة الواردة عن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، في أن هناك أحداثا كثيرة ستمر بها المنطقة في جوار العراق. لو أردنا أن ننفتح عن هذه الأحداث سماحة السيد، فمن أين نبدأ؟ نعم،
طبعا هذا الحديث طويل البعد حقيقة. وإذا أردنا أن نبدأ من الدول الإقليمية والمجاورة للعراق، هناك أيضا تفصيلات، يعني لا بد أن نشير إلى الدول الشامية أو يعني البلدان الشامية. طبعا في البداية لا بد أن نشير إلى أن النصوص في زمن صدور النص، زمن المعصوم عليه السلام، الشام مقسمة إلى دمشق وإلى غوطة الأردن، غوطة الشام يعني غوطة دمشق، غوطة دمشق، دمشق الغوطة التي هي غوطة دمشق
الأردن،
نعم الأردن، وفلسطين،
نعم،
وحمص وحماة، هذه مقسمة يعني كدويلات أشبه من مستقلة، يعني حمص وحماة ليست مستقلة لكن أشبه من مستقلة، لها شأن حقيقة في ذلك
زمن الرواية. نعم،
طبعا الإمام عليه السلام أشار إلى دمشق يعني إلى الشام، الشام تشمل دمشق كما قلنا، وتشمل غوطة دمشق، وغوطة دمشق هي كما تعلمون هو الأردن.
نعم،
نعم الأردن، ودمشق أيضا في زمن النص هي لبنان أيضا، يعني من ضمن دمشق لبنان.
نعم،
يعني
بضمنها لبنان،
بضمنها
نعم.
لبنان،
نعم،
لبنان ضمن دمشق، فإذا تحدثت الروايات عن دمشق يعني دمشق تشمل الأردن وتشمل
لبنان أيضا. نعم،
طبعا الأحداث التي تحدث في هذه البلدان يعني في الأردن وفي لبنان، خصوصا في الأردن، أحداث يعني مروعة، لأنه هناك صراع سياسي، صراع تنافس سياسي، هذا التنافس يعني عبرت عنه الروايات بأنه رايات، رايات ترفع، هذه الرايات هي طموحات السياسيين في تلك البلدان. طموحات السياسي في أي بلد حقيقة قد يوقع البلد في مشكلة وفي متاهة، عدم يعني ورع السياسي وعدم حساباته الدقيقة، تجده أنه دائما قد يرتكب الحماقات من أجل تنفيذ بعض خططه التي يتصورها ويعتقدها أنها هي صحيحة، لكن توقع بلده في متاهات وفي مشاكل وفي حروب حقيقة. نجد أن يعني في الروايات مستقبل الأردن أيضا هو مستقبل شامي، وهذا المستقبل الشامي هو مستقبل ترفع فيه راية من الرايات، وهذه الراية يعني تكون هي من الرايات الضعيفة التي لا تقوى على مناصرة نفسها ومناصرة أصحابها، لذلك هي ترفع لكنها بالتالي ستنتهي بالسيطرة من قبل السفياني على هذه البلدان.
نعم.
على الأردن ومن ثم لبنان أيضا، ولذلك نجد أن البلدان الشامية ستقع في قبضة السفياني، يعني سيكون السفياني مهيمنا على فلسطين وعلى الأردن وعلى لبنان وعلى حمص وعلى حلب، كما هو في الرواية التي ذكرنا.
نعم.
كثيرا أنها على الكور الخمس، وهذه هي الكور الخمس. إذن يعني المرشح تقريبا المهم هي الأردن ولبنان، يعني مرشحات لهذه خوض هذه الأحداث، لخوض هذه الأحداث، وستكون هناك وقائع حقيقة، هذه الوقائع لا نعلمها لكنه أشارت الروايات إليها بأنها وقائع وترفع فيها رايات، هذه الرايات ستكون أيضا رايات لا يمكن لها أن تبقى
وتصمد
أمام إرادة السفياني، لأن السفياني في البلدان الشامية سيكون قويا، لأنه أطروحته قد يستقبلها البعض، ولكنه في العراق كما هو معلوم مرفوض.
لكن سمح السيد أن أفهم المداخلة، أنه عندما درسنا هذه الرواية وقفنا عندها وجدنا أن هناك الكثير من الصراعات التي ستقع على أساس التناحر بين هذه القوى لا غير، يعني لا على أساس مبدئيا أن ذلك يجيش على هذا وذاك يجيش على هذا، بل أن هناك صراعا داخليا، الكل كان متفقا لكن بعد ذلك أن هناك صراعات داخلية ستودي بهذه يعني الرايات إلى البروز، ما يؤدي بالسفياني إلى أنه يسيطر عليها، أنها كانت ضمن استراتيجية واحدة، ضمن أيديولوجية واحدة، لكنها يعني ستنقلب فيما بينها، وهو ما نجده اليوم حاضرا بين هذه الفصائل، بين فلان وفلان، جيش النصرة وداعش، هذا يضرب ذاك وذاك يضرب هذا. هذه أيضا مقدمة لما حدثتنا عنه الرواية المباركة. نعم
طبعا، نعم، كما تعلمون أن الصراع سيكون صراعا واضحان، يعني صراع سياسي بامتياز، صراع سياسي بامتياز بين القوى المتناحرة السياسية، وصراع عقائدي. الصراع السياسي كما تفضلتم مثلا النصرة مع داعش ومع جيش الحور ومع هذه ليست عقائدية، هي صراعات سياسية،
تناحرات
سياسية وتنافس سياسي للوصول إلى هدف ما. هناك أيضا بالمقابل صراع عقائدي، هذا الصراع العقائدي بين اليماني وبين السفياني، بين الخراساني وبين السفياني، بين هذين يعني الرجلين وبين هاتين الرايتين، رايتا الهدى أو رايات الهدى التي مثل الحسيني والحسني وأمثالها، هذه ستكون صراعها صراع عقائدي بامتياز. نجد أن هناك مجاميع حقيقة اليوم صراع عقائدي، يعني بعض الأماكن لا نريد أن نشير إليها، بعض الأماكن هي صراع سياسي عقائدي واضح لإثبات عقيدتها ولإثبات وجودها الفكري ولإثبات وجودها العقائدي. فإذا الصراع صراع سياسي وصراع عقائدي، ونجده اليوم واضح، يعني اليوم واضح بعض القوى تحرك اللعبة السياسية، وبعض الجهات بحمد الله تعالى تريد أن تثبت يعني قيادة، يعني إثبات العقائدي وتوجهها العقائدي وارتباطها العقائدي.
نعم يا سيدي، وأردنا أيضا يعني أن نكمل يعني مثل هذه الصراعات بالنسبة إلى الداخل الشامي. سمح سيدي، يعني لو أردنا أن ننطلق من يعني غوطة فلسطين لنقول، أو غوطة الشام كما ذكرت، ما هي طبيعة تلك الصراعات ومقدماتها؟
طبعا هو الحقيقة صراع سياسي، قلنا أنه صراع سياسي وليس صراع عقائدي، باعتبار أن هذه البلدان تريد أن تحافظ على كينونتها، على استقلاليتها، لأنه الوقت الذي يمر أو سيمر هو وقت تنافس سياسي حقيقي. يعني لذلك نجد أن كل جهة من الجهات تريد أن تثبت وجودها في هذا المعترك السياسي، في هذا المعترك التنافسي. لذلك نجد أن هذه الصراعات كلها سياسية، هي ليست عقائدية أبدا، يعني حتى ما يحدث في غوطة دمشق وأمثالها هي صراعات سياسية صرفة واضحة،
يعني ربما بل الصراع على إدارة المشروع. سمح السيد،
نعم نعم نعم، استئجار مشروع سياسي معين يعني، أو التبرع أحيانا يعني. لأنه نجد أنه مثلا غوطة الشام، يعني أنا أتحدث بلغة النص، لغة النص، أن اليوم غوطة الشام، غوطة الشام مثلا تستقطب أناس إرهابيين مثلا، بعثيين يجتمعون ويكيدون لشيعة أهل البيت، يكيدون للعراق. طبعا هذا ما الذي دفعهم؟ ليس هناك دافع عقائدي، إنما هو دافع سياسي، يريد أن يثبت شيء لا نعرفه ولا نفهمه. لذلك أقول أن الصراعات صراعات سياسية بامتياز، ولكنها ستنتهي بعد ذلك بالسيطرة من قبل السفياني على هذه.
يعني إذا سمح سيدي، من خلال يعني سؤال الأخت مسين، لو أردنا أن ننطلق على بداية الصيحة التي استقعوا في شهر رمضان مبارك كما في رواية الشريفة. نعم سمح السيد،
في الواقع الأخت الكريمة تتابع يعني وبترقب، وهؤلاء يعني حقيقة هم المنتظرون إن شاء الله تعالى، ينتظرون هذه العلامات بشوق بالغ وبتوجس أيضا. لكن أنا أقول يعني الأحداث التي يمر بها يعني وقت الظهور بعضها لم تتم، لحد الآن لم تتم. وقلنا أن ما يحدث في العراق في الواقع هي أحداث لعلها تكون ممهدات للسفياني، وهذا أنا قلت كثيرا، يعني قلت أنها لعلها ممهدات للسفياني، وهذه الممهدات لعلها بعيدة أو قريبة، والعلم عند الله تعالى، الوقت علمه عند الله تعالى. هناك يعني يجب أن ننوه إلى أن أحداث لم تحدث لم تقع، يعني معركة قرقيسية، أمثال معركة قرقيسية هذه كلها لابد من وقوعها، لأنه هذه طبعا يعني لها علاقة في أن تتدخل في موازنة القوى، يعني قوة السفياني وبطش السفياني لابد أن يقل ويضعف في هذه المعركة في هذه القضية، وحتى تكون يعني لشيعة أهل البيت عليهم السلام السطوة على أقل أن يحافظوا على أنفسهم، يدافعوا على عن أنفسهم. ممكن أن تكون هذه المرحلة، وأنا قلت كثيرا، ممكن أن تكون هذه المرحلة مرحلة تجريبية، يعني بما أننا في عصر يعني لابد أن نستقبل العصر ظهور، وهذا العصر لا نعلمه، الله يعلمه، لابد أن تكون هناك استعدادات نفسية، استعدادات جسدية لنا أو لأجيالنا القادمة. الآن يعني حينما نمارس هذه الحالة، نمارس حالة الدفاع عن البلد، نمارس حالة الدفاع عن المقدسات، نمارس حالة الدفاع عن المبادئ، هذه حقيقة مشاركة في نصرة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. أنا لو قتلت أو لو لم أدرك عصر ظهور الإمام عليه السلام، كتبني الله تعالى من المنتظرين، سواء كان شاركت في القتال في الجبهات أو في التبليغ أو إلى آخره. إذن هناك مرحلة تجريبية الآن وتدريبية تمرن المنتظرين على كيفية التعامل مع الحدث. هذا حدث حقيقة لم يمر به العراق من قبل، أنه تأتي عصابة تفاجئ الناس، تفاجئهم بالدخول من الموصل، ويعني تقيم دولة أو تقيم ما
تدعي بأنها
تدعي إقامة خلافة إلى آخره. كيف تعامل مع العراقيون؟ تعاملوا بكل جد وبكل مثابرة وبكل قوة وإصرار. لو جاء السفياني كيف تتعامل أيها العراقي، أيها المنتظر، أيها المؤمن؟ أيضا سأتعامل كما تعاملت مع هؤلاء الدواعش. هل أن خطر السفياني هو أكثر من خطر الدواعش؟ لا، أقل من ذلك بكثير، لأن السفياني حركة كما تعلمون، حركة واحدة. الدواعش، هؤلاء الدواعش إرادات إقليمية، عدة إرادات إقليمية
ودولية
طبعا ودولية، يعني غربية وتركية إلى آخره. لا نريد أن نفصل، أنا كلما أريد أن أبتعد عن الحدث السياسي يجرني الحدث السياسي بقوة إلى أن أوضحه، لأنه هذا هو ليس سياسي، هي بقدر ما بيان لمستقبل الحال. يعني اليوم هو وضعنا وضع سياسي، يعني وضع سياسي. فإذا أقول أن هذه الحالة حالة تمرينية، حالة تجريبية ممكن أن نعيشها اليوم، أن نتعامل مع الحدث القادم وهو حدث السفياني. لذلك أنا أقول ممهد، يعني كان كثير من الأخوة حتى أنا يعني سمعت منهم أنه لا، أن روايات السفياني غير واضح عندهم، كيف يدخل، كيف يقتل، كيف هذه غير واضحة. هل يمكن مع إرادات دولية، مع وجود أمم متحدة، مع وجود جامعة عربية، مع قانون دولي، كيف يدخل السفياني ويتجاوز الحدود؟ هذه إجابة. الدواعش أجابوا، قالوا دخلنا ولا بيان استنكار لا أمم متحدة ولا جامعة عربية، وإن كانت هناك يعني إدانات خجولة، إدانات بسيطة، نستنكر نشجب من هذه الأقاويل الأفاعيل البسيطة، يذبحون آلاف الناس ويقول نشجب ونستنكر بصوت خفي حتى لا يسمعه الآخرون.
إذن سمع سيدي، يعني لو أرد أيضا بالنسبة إلى الأخ محمد من البصرة، هل تبدأ حركة السفياني ثم يعلن عن اسمه، أم كيف ستكون الحالة بالنسبة إلى تقدمه؟ نعم
طبعا، هي قلت أنها ليست حركة، السفياني ليست حركة، السفيانية بحد ذاتها هي ليست حركة، هو شخص موجود لعله قبل ظهوره. لكن هذا كما قلنا وضحنا يعني كثيرا، وضحنا أنه في الواقع أن السفياني حينما يظهر أو حينما يتحرك يتحرك على أساس أنه لا يعلم بنفسه أنه يستطيع هذه الحالة.
نعم
نعم
نعم سواسيد.
هو لا يستطيع أن يقوم بهذه الإجراءات أو لا يستطيع أن يقوم بهذه الكيفية، لذلك يجد نفسه أنه ضعيف كما تشير الروايات، أنه غير قادر وغير مصدق بنفسه أنه سيقوم بالمهمة التي يكلف بها من قبل البعض، من قبل بعض الأشخاص، وهذه الأشخاص لعله مثل وفد من الغرب يأتي للقيام بهذه، يعني يقفون على داره. هذه طبعا كنايات يعني توضيح الأئمة عليه السلام لعصرنا، هو غير يعني لا يمكن مثلا توضيحه بهذه الكيفية، أن يأتون كوفد ويجتمعون معه وفي مكتبه،
يقولون له
مثلا يأتون إلى بابه ويدخلون إلى داره ويقولون له قم، يعني يعني لغة العصر، كانت هناك لغة العصر لغة بسيطة، اليوم هي اللغة الدبلوماسية التي نعيشها، كيف يأتون إلى داره؟ يعني هل هو موجود فيه؟ لا، هو طبعا هو وجود، يعني وجود سياسي أو وجود عسكري يطلب منه بعض أصحابه، هو لا يعلم أنه هو السفياني أو لا، فإذا قام بحركته يشخص بأنه هو هذا السفياني، ولا يريد أن يقول هو عن نفسه السفياني، لأن هذه شيء شتيمة. طبعا هذه بالمناسبة كلام السفياني، يعني لفظ السفياني واصطلاح السفياني عليه هذه الشتيمة، يعني نعم سبه، لأنه أمير المؤمنين عليه السلام كان يعير بها معاوية، ومن ولدك السفياني، فهم يريدون أن يغطوا، لذلك نجد أنهم ركزوا على الدجال وروايات الدجال وكيف يفعل الدجال، والسفياني أين؟ يقول السفياني يخرج ويعني إلى آخره بكلمات كما معروفة مثلا بروايات بسيطة، لكن قلنا أن السفياني لا يستطيع أن يعرف نفسه، وهو لا يعني يشير إلى نفسه أنه هو السفياني، إنما هو مصلح يعتقد بنفسه مصلح، وحتى أن أمير المؤمنين عليه السلام يقول يعني ينشر الإصلاح والعدل فيما بين قومي، حتى يقال هذا هو السفياني، كذب من قال أنه هذا هو السفياني، إنما هو رجل مصلح، لكن بعد ذلك إذا استولى وإذا ثنيت له الوسادة بعد ذلك يفعل ما يفعل من القتل والتسليم.
سيدي، يعني بالنسبة إلى توضيح من العلامات الحتمية كما في سؤال الأخ أبو زهراء من الديوانية، يعني التركيز على توضيحات من
نعم هو طلب الأخ العزيز أن يعني نوضح هذه، يعني وضحناها كثيرا لكن قال حتى يستذكرها البعض. طبعا العلامات الحتمية اختلفت الروايات، هي لم تختلف فيما بينها في المفهوم، إنما اختلفت في منطوقها، يعني في ألفاظها، فبعضها نجد أنه مثلا يجد من نفسه هذا، أو تجد يعني بعض الرواة يجدون من أنفسهم أن يطرحوا هذه العلامات على أنها مفصلة، أحيانا 10 علامات مثلا، وبعضها يختزلها إلى 5 علامات، لكن هي بالتالي هي نفسها. لذلك نجد مثلا أولى العلامات هي السفياني وأهمها، يعني لا 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 قائم مثلا او لا مهدي الا بالسفياني. كذلك نجد انه مثلا من العلامات المهمه لا بد ان تكون هناك علامه هي اليماني ايضا،
نعم،
علامه الحتميه الاخرى علامه الخراساني، علامه اخرى هي علامه الخسف البيداء، والعلامه الاخرى هي الصيحه، وكذلك بعد يعني القتل النفس الزكية ثم الصيحة. طبعا هذه علامات حتمية لا بد أن تتحقق، قلنا أنها هي تتحقق كأصل تتحقق، لكن تفاصيلها هل لا بد أن يتحقق أو لا، العلم عند الله تعالى، ممكن أن ينالها البداء وهذا علمه إلى ربي سبحانه
إن شاء الله. سمح سيدي، يعني الأخ أبو زهراء من كربلاء من قبل تكلمنا عن دور المكلف عن المؤمن، ولا بد أن يغيب وجهه كما في فرض سؤاله، أنه قلنا أنه لا بد المؤمن أن يغيب وجهه. نعم
نعم، هذه بودي أن يعني أفرد لها حلقة كاملة، لكنه سأجيب عنها باختصار.
نعم،
هناك رواية حقيقة يتداولها وتداولناها أيضا، نحن تداولناها أيضا، أنه ما هو تكليف المكلف من يعني عند ظهور السفياني، عند مجيء السفياني إلى العراق، الإمام عليه السلام يقول غيبوا وجوهكم. طبعا هنا احتمالين، أولا نحن في بعض، قلنا أنه في بعض الروايات نتعامل، أو أكثر روايات العلامات علامات الظهور لا نتعامل مع أسانيدها باعتبار أن أسانيدها قلنا سبب ذلك، لا نريد أن نكرر كثيرا. يمكن أن تكون هذه الرواية ضعيفة، يعني ليست هي، يعني أنا لم أجد لها سندا، يعني هي أشبه بالمرسلة ولعلها هي مرسلة فعلا، إذا لم أجد لها يعني سندا يشجع على قبولها باعتبار أنها رواية ممكن الاعتماد عليها. هذا من جانب، مع غض النظر عن السند، الاحتمال الثاني ممكن أن تكون هذه الأمور، يعني لو أن المكلف كان ضعيفا، لو أن المجتمع العراقي كان ضعيفا، ما هو دوره أمام هذا الفرد؟ لو كان المجتمع العراقي ضعيفا ما هو دوره أمام السفياني؟ يعني مسألة عقلائية، يعني لا يستطيع أن يقاوم حركة باطشة تبطش بأي شخص يقف أمامه. لذلك الإمام صادق عليه السلام على فرض أنه أنتم لا تستطيعون وليس لكم القوة والإمكانية على مجابهة ومواجهة السفياني، فغيبوا وجوهكم، يعني هذا الحل الأخير، أن يغيب وجهه عن السفياني. لذلك هذا على فرض أنه لا يستطيع المجتمع أن يقاوم، لكن بحمد الله تعالى نجد أن مقومات المقاومة متوفرة في المجتمع العراقي، مقومات المقاومة متوفرة في المجتمع العراقي. الفتوى التي حثت، يعني فتوى المرجعية التي حثت المؤمنين على التوجه لجبهات القتال لإيقاف هذا الداعي يظهر أن الرواية تشير إلى أنه لو كانت هناك قوة واستطعتم من مواجهة هؤلاء فواجهوهم، واجهوهم. هذا أمر، هذا أمر، هذا احتمال. أنا قلت احتمالان، لا بل هو احتمالات كثيرة. يعني احتمال آخر ممكن أن تكون هذه الرواية موضوعة، لأنها موضوعة كيف؟ ممكن أن تكون هو تثبيط لعزائم الشيعة عند ظهور السفياني. ماذا نفعل يا ابن رسول الله؟ قال غيبوا وجوهكم، غيبوا وجوهكم، بمعنى أنه أعطوا المجال للسفياني حتى يدخل، حتى يعبث بما يشاء وما يشاء وكيف يشاء. هكذا هذه الرواية يفهم منها هكذا، مع أن الرواية يعني تكذب نفسها بنفسها، يعني هي الرواية لا يمكن الاعتماد عليها. يقول لأن النساء ليس عليهن، أو العيال ليس عليهم بأس، أو ليس عليهم بأس، في حين أنه عليهم ألف بأس. قلنا في الحلقة الماضية أنه هم يلاحقون النساء، هم يلاحقون بدينهم بمذهبهم هذا المذهب الفاسد، يلاحقون النساء ويغتصبون النساء ويعتدون على كل الحرمات. إذن عليهم ألف بأس، أن العيال عليهم ألف بأس. إذن هذا لا يمكن أن يساعد عليه الوضع الحالي من أن يغيبوا بوجوههم. لعله كان الإمام عليه السلام يشير إلى ظرف سياسي أو اجتماعي أو اقتصادي يجد من نفسه هؤلاء الشيعة أنهم غير قادرين على صد السفياني، لكنهم بحمد الله اليوم لا، الأمور اختلفت، المعادلات اختلفت. ولذلك أقول ما ذكره الإمام عليه السلام في بعض الأحيان ممكن أن يصيبه البداء، يعني كما أنكم كنتم مصرين على عدم المجابهة، لكن اليوم بقوتكم ممكن أن تصرون على المجابهة وعلى إزالة خطر هذا السفياني. لذلك أقول أن التعامل مع هذه الرواية لا يمكن القطع بها ما لم نتعمق في مفاهيمها حتى نصل إلى ما نريد.
نعم، إذن شكرا جزيلا سماحة السيد على ما تفضلتم به من حسن إجابتي لهذا الحق، شكرا جزيلا.
شكرا لكم،
حياكم الله. كذلك أحبت المشاهدين هذا شكرا واصل إليكم إلى لقاء آخر، أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.